بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس المسجد النبوي الشريف، في درس عظيم أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم به، وقد سبق الإعلان عنه، إنه في شرح الشمائل المحمدية للإمام محمد بن عيسى الترمذي الإمام المحدث رحمه الله تعالى. والحقيقة أن اختيار هذا الكتاب جاء يعني رغبة في التعرف أكثر وأكثر على خلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة له وتعظيما وحرصا على التمسك بسنته صلوات ربي وسلامه عليه، وتدارسا لما يعني يعرفه جملة منا، لما يعرفه الكثير منا ولله الحمد في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شمائله. ولا شك أن المدارسة والمذاكرة فيها خير كثير، وفيها تثبيت للعلم، وفيها استذكار لما ننساه، وكلنا ذاك الرجل. قيل لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: أنى لك هذا العلم؟ قال: بالمذاكرة والمدارسة. أيها الإخوة في الله، شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفاته الخلقية والخلقية أمر مهم، والمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق في محبته ينبغي له أن يتعرف على ذلك وأن يقرأ فيه. ومن المراجع الهامة والمصادر الأصيلة في هذا الباب هذا الكتاب للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في خصال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الشريفة وأخلاقه الرفيعة وآدابه الكريمة ومعاملاته الطيبة صلوات ربي وسلامه عليه. واجتهد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في تأليف هذا الكتاب، وجعله في 56 بابا، وفي بعض النسخ في 55 بابا، فاجتهد فيه مؤلفه في أن يعني يجمع ما استطاع من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أحب عباد الله وأفضل خلق الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين وأحبهم إلى الله جل وعلا، هو خليل الله ومصطفاه ومجتباه، أكمل عباد الله عبادة وأزكاهم خلقا وأطيبهم نفسا وأحسنهم معاملة وأعظمهم معرفة بالله وتحقيقا لعبوديته صلوات ربي وسلامه عليه. اختاره الله عز وجل ليكون رسوله ومصطفاه من خلقه، خصه بأكمل الصفات البشر من حيث الخلق والخلق، خصه بأجمل الصفات في هيئته البهية وطلعته الجميلة ومحياه المشرق، وهو أيضا خصه جل وعلا بأكمل الخلال وأجمل الأخلاق وأطيب الآداب. كان عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فهو الأسوة والقدوة. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولا شك أيها الإخوة أن التعرف على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة خلاله فوائد عظيمة قد ذكرها بعض أهل العلم في كتبهم واستدلوا لها، فهي يعني فرع عن العلم فهي فرع عن العلم به عليه الصلاة والسلام، إذ لا يتأتى الاقتداء به ولا اتباع نهجه ولا لزوم هديه إلا بمعرفة سيرته وشمائله وخصاله وخلاله العظيمة. لما سئلت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. والله جل وعلا قد أقسم، وفي جواب القسم جاء: وإنك لعلى خلق عظيم، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. صلوات ربي وسلامه عليه. وقبل أن نزدرف إلى القراءة الماتعة النافعة بإذن الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم والسفر المبارك، أحب أن أتكلم عن ثلاث مسائل وهي في غاية الأهمية. أولا، سنتكلم عن فوائد مدارسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الفوائد التي يجنيها المسلم من خلال هذه المدارسة، وهي تدفعنا بإذن الله لأن نستمر في قراءة هذا الكتاب وأن نتواصل في حضور دروسه التي ستعلن لكم كل أسبوع بإذن الله بدءا من هذا اليوم. الأمر الثاني، سنتكلم عن سيرة الإمام الترمذي صاحب هذا الكتاب المؤلف، هذا المحور الثاني. المحور الثالث، سنتكلم عن المادة العلمية لهذا الكتاب من حيث منهجه، منهج المؤلف فيه، ومن حيث التحقيقات العلمية لهذا الكتاب والشروح والمختصرات على هذا الكتاب وثناء أهل العلم عليه. يعني هذه ثلاثة محاور سنقدم بها قبل أن نزدلف للقراءة في هذا الكتاب. يقول بعض أهل العلم: دراسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة خصاله لها فوائد عظيمة. أولا، أن من واجبات الإيمان الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بمعرفته، وكلما ازدادت المعرفة به صلى الله عليه وسلم ازداد الإيمان به وازداد الاتباع عليه. فما يعرفه المؤمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، هذه كلها تدفعه لحبه عليه الصلاة والسلام والإيمان به والحرص على اتباع سنته والسير عليها. ثانيا، أن محبته صلى الله عليه وسلم فريضة افترضها الله عز وجل على عباده، بل يجب أن تقدم على محبة النفس ومحبة الولد والوالد والناس أجمعين، بل على النفس، كما في حديث عمر رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: لا أنت والله يا رسول الله أحب إلي من ولدي، وكذا إلى آخره. قال: إلا من نفسي. قال: حتى من نفسك. قال: فوالله لأنت أحب إلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب، والحديث هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه، تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه. فكيف ونحن نقرأ في مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله الكريمة وصفاته الحميدة وأخلاقه وآدابه وهديه وسنته وسيرته، لا شك أن لهذا أثرا بالغا في ازدياد محبة القلوب له صلوات ربي وسلامه عليه. بل إن الإنسان المسلم الصادق في بعض المواضع لا يملك أن يرد دمعته حين يسكبها في قراءة أثر أو موقف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في سيرته قالوا كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، كلما جاء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحدث عنه بكى. قال بعض أهل العلم وسبب بكاء ابن عمر إما أنه تذكر حياته، يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعيشهم معه، يعني هذا سبب، وإما لأمر معين لموقف حصل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الصحابة رضي الله عنهم يحفظون تلك المواقف سواء القولية أو الفعلية ولا ينسونها ويحدثون بها من بعدهم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب العظيم كتاب الشمائل، أن الصحابة حفظوا، وكان بعضهم إذا أراد أن يحدث بكى، بل كما جاء كما سيأتينا في أثر علي رضي الله عنه قال لم أرى مثله لا قبله ولا بعده، ما رأيت مثل رسول الله، يعني جلس يصف 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 ويقول كذا كذا ثم في النهاية ما خلاص انتهى، قال والله لم أرى مثله لا قبله ولا بعده صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا أيها الإخوة لا شك أن هذا يعني يزيدنا حبا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقودنا إلى الأمر الثالث، وهو أن هذه المحبة يجب أن تكون حقيقية صادقة، ليست مجرد دعاوى ومجرد كلام، لا، محبة صادقة في التزام نهج النبي صلى الله عليه وسلم والسير على سنته، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، بل نسلك المسلك الصحيح الذي سلكه أصحابه رضي الله عنهم في تعظيمه وفي اتباع سنته، فهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا جعل رسوله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة للناس، وأمر باتباعه والسير على منهاجه، وسد كل الطرق التي يزعم الناس أنها توصل الجنة إلا طريقه عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل إن الله جل وعلا جعل صدق المحبة له سبحانه باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية كما يقول ابن القيم رحمه الله هي آية الممتحنة، الامتحان، ادعى قوم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الله جل وعلا، فأنزل أو أنزلت هذه الآية للإعلام بصدق المحبة إنما يكون في اتباعه صلوات ربي وسلامه عليه. فلا شك أن القراءة في خصاله وخلاله وشمائله مما يعين ولا شك، بل هو الطريق لاتباعه والسير على نهجه صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الرابع أن الله جل وعلا جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهو عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لا إله إلا الله، لأنه عليه الصلاة والسلام بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم. فهو عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، أما الله جل وعلا فهو الرحمن الرحيم ورحمته أعظم وأجل وأوسع، نسأل الله الكريم من فضله. يقول الشاعر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. بل رحمة عليه الصلاة والسلام أعظم، يعني رحمة عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين بل هو رحمة للناس أجمعين، كما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمته أعظم من رحمة الأبوين بأبنائهم صلوات ربي وسلامه عليه. ما علم خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه. ومما يدل على شريف خلقه وكمال شمائله عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا، وهذا هو الأمر الخامس، أن الله أقسم في القرآن على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جلالته وقدره. قال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، قالت كان خلقه القرآن. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فهكذا كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن، كان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا. هذا ذكره الإمام النووي رحمه الله. وجاء أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت ما جاء من أمر في القرآن ائتمر به ولا نهي إلا انتهى عنه. يقول هنا ابن القيم رحمه الله أيضا وعلومه علوم القرآن، وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره، وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين رضي الله عنها لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها كان خلقه القرآن. أيضا من فوائد معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية أن الله أمر عباده بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم اقتداء به سبحانه وبملائكته. قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ولا شك أن المؤمن كلما ازداد معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ازداد اكثارا من الصلاة والسلام عليه، وهي نوع يعني ليس مجرد على اللسان، وإنما فيه تعظيم وإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله ولهذا كانت صلاة أهل العلم، الله أكبر، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، العارفين بسنته وهديه المتبعين له عليه خلاف صلاة العوام عليه الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم. يعني هم إن شاء الله على أجر وعلى خير، لكن العلماء العارفون برسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعون له بخلاف ذلك. يقول ابن القيم وأما أتباعه العارفون بسنته العالمون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر لا إله إلا الله. يقول كلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله تعالى. والله إن الإنسان عندما يقرأ هذا الكلام وكلام أهل العلم الحقيقة كلما يزداد شوقا وتطلعا لمعرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا غرو أن نرى العلماء يتسابقون في الكتابة في هذا الموضوع ويعني العناية به، ومن ذلك ما يعني اجتهد فيه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، الله مستعان. سابعا أن شمائله وسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام تعد منهج حياة لكل مسلم، ما في شك، لا صلاح ولا فلاح ولا نجاح إلا باتباع القرآن والسنة. ونحن نتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يرجو العبد بمعرفة حياته عليه الصلاة والسلام وسيرته الخير والرفعة والحياة الكريمة في الدنيا والآخرة، يربي عليها أبناءه وينشئ عليها أسرته ويوجه الشباب والناس أجمعين، نعم، أن يقرأوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شمائله، فهو القدوة. والناس يعني في أمس الحاجة هذه، لا أقول هذه الأيام بل الله المستعان في كل زمان وفي كل مكان، في القراءة في سيرته عليه الصلاة والسلام، وبيان أنه لا سعادة أيها الإخوة وأيتها الأخوات أيضا، لا سعادة ولا فلاح إلا في معرفة شمائل عليه الصلاة والسلام. وأنا على يقين أن كل من دخل في هذا الباب وضرب فيه يعني باع طويل وأكثر من القراءة، كلما ازداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما ازداد اتباعا له ومعرفة لسيرته، ويعني لأن السعادة كلها مرتبطة باتباع الكتاب والسنة. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يقول الله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته عليه الصلاة والسلام، وجعل شقاوة الدارين يعني الدنيا والآخرة في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. والله كلام نفيس في يعني فوائد وثمار اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا ابن القيم، نعيد كلامه مرة أخرى، يقول فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية، يعني أنك تكون ولي لله، والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. طيب، ولمخالفيه، قال رحمه الله، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. ثامنا من فوائد معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن معرفته عليه الصلاة والسلام من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان، بل إنها تزيد الاتباع ويعني التمسك بهدي عليه الصلاة والسلام. بس إذا كان الإنسان يجهل ولا يقرأ ولا يعرف، فكيف يعني يتمسك وكيف يتعلم وكيف يأخذ بالسنة؟ لابد أن الإنسان يقرأ وأن يزداد علما. وهذا الحقيقة الذي يعني جعلني ولله الحمد يعني أتوجه إلى أن يكون الدرس في هذا الكتاب الحقيقة. ونحن ولا شك يعني كلنا ذاك الرجل ما بين يعني مقصر وما بين يعني منشغل يمكن ببعض الأمور، ونعم هي طيبة والله الحمد، ولكن يبقى أن القراءة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه وفي حتى معرفة خلقه عليه الصلاة والسلام، يعني هذه مما تزيد الإيمان به عليه الصلاة والسلام، ومما تزيد حبا له، ومما تزيد اتباعا وتمسكا فيه عليه الصلاة والسلام. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله فيما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. ولابن القيم رحمه الله كلام يعني متين في حاجة الناس إلى الرسل جميعا، وفي مقدمتهم وهو إمامهم ومقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد، قال عن يعني يتكلم عن مكانة الرسل وعن مقامهم العظيم، قال رحمه الله فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. نعم، ما في شك. كيف نعرف هذا على هدى أو على ضلال؟ على حسب المتابعة للأنبياء والرسل. قال: فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. الله أكبر. فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فساد قلبك؟ يعني إذا كان الإنسان ما في شك أن يعني إذا غاب عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك حس أنه ميت، وأن حياته تائهة، ويعيش في ضياع وفي ضلال. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ممن أنعم الله عليهم بهذا الدين، الذين أنعم الله عليهم بهذا الدين وأكرموا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عبروا عن هذا. عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما ذكر الأطباق والأحوال التي مرت به، يعني ذكر أنه كان في حطور تمنى أن لو تمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله، وقال: لو قتلت لكنت من أهل النار. وتمنى أن لو ثم بعد ذلك أسلم، فما كان أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يطيق إجلالا له وتعظيما. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يحدون بأبصارهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، يقول ابن القيم رحمه الله: وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه، اللي هو يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء به طرفة عين فساد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إلامه. ثم قال رحمه الله: عاد هذا كلام نفيس جدا. قال: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت سعادتك أخي المسلم أختي المسلمة معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، سعادتك في الدنيا والآخرة في الدارين، يعني في الدنيا والآخرة معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ماذا يكون؟ ما الواجب؟ قال: فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به. الله أكبر. نعم، يجب تتعرف على السنة، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته حتى تخرج عن الجاهلين، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولا شك أن المحروم من حرم التوفيق لاتباع السنة، كما قال بعض السلف: ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم من حرم التوفيق لاتباع الكتاب والسنة، المحروم من حرم معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعرف على شمائله وعلى أخلاقه وعلى صفاته الخلقية والخلقية. والله المستعان. فعلى كل حال، يعني هذه جملة من فوائد اتباع أو قصد معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهد يعني الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الماتع النافع، وهو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم الكتب المؤلفة في شمائله، وقد أتى فيه مؤلفه على عيون هذا الموضوع ودرره وجوامعه، ورتبه ترتيبا بديعا، وجمعه جمعا مختصرا ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية: وقد صنف الناس في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأفاد وأجاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، ولنا به سماع متصل إليه. فهذا ولا شك يدل الحقيقة على يعني العناية يعني على يعني مقام ومكانة هذا الكتاب، وهو كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. بقي معنا محوران أو يعني عنصران قبل أن ندخل في هذا الموضوع، وهما الحديث عن هذا الكتاب، عن مادته العلمية وعن ثناء العلماء عليه، غير كلام الحافظ ابن كثير أيضا، وأيضا سنتكلم عن ترجمة موجزة للإمام الترمذي رحمه الله، وهو لا يخفى على الشريف حكم، هو صاحب السنن وله كتبه الماتعة النافعة، سنتكلم عن هذا غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت الساعة 4 عصرا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المؤمنين حق الصادقين في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتبعين لسنته، السائرين على نهجه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.